وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النصر. وسورة النصر 3 آيات، ولعلها بل هي أقل سور القرآن في عدد آياتها، فلنعلم سورة تقل آياتها عن 3 آيات. وكما ألفنا وتعودنا أننا نبدأ بتلاوة السورة مع التنبيه على بعض أحكامها، أعني أحكام التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. مرة ثانية إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. وهذه السورة فيها من الأحكام التي لم تمر بنا المد المتصل. نحن مثلنا في الدرس الماضي للمد المنفصل في سورة الإخلاص، أو في سورة الفرق، نعم، في سورة المثل، في سورة المثل مثلنا للمد المنفصل في قوله تعالى: ما أغنى. هذا مد منفصل، فقلنا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. وكذلك في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب. وقلت إن المد المنفصل يجوز فيه وجهان كما ذكرت، والمد حركتين فقط، يجوز المد حركتين ويجوز 4 حركات. فيجوز أن أقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ويجوز أن أقرأ: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا لأن المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. يدا أبي، يدا أبي، الهمزة في كلمة أبي، حرف المد في كلمة يدا. أما في المد المتصل كما مر بنا الآن في سورة النصر، إذا جاء، هنا المد والهمزة في كلمة واحدة، ف فهذا يسمى مدا متصلا، هذا مد متصل لأنه في نفس الكلمة، فهذا يمد 4 حركات على الأقل في علم التجويد أو في علم أحكام التجويد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، جاء هكذا، ومعنى 4 حركات أننا نمد خلاف المعتاد في بقية المدود، ولذلك يسمي علماء التلاوة المد الذي قلت إنه معتاد يقولون مد طبيعي، يقولون مد طبيعي، مثل قوله تعالى ورأيت الناس، فأنت في كلمة الناس لا تقول مثلا ورأيت الناس يدخلون، لا تمد مدا غير المد المعتاد. فهذا المد المعتاد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كل هذه مدود طبيعية، كل هذه مدود طبيعية وهي في حدود حركتين. إذن المدود الطبيعية هي أكثر المدود في القرآن الكريم، وحروف المد كما تعرفون 3، الألف والواو والياء، هذه حروف المد. فالمدود الطبيعية هي أكثر المدود في كتاب الله. إذا، هذا مد طبيعي، إذا، لا أقول إذا جاء، لا، بل نمد إذا مدا طبيعيا، أما جاء فإننا نمده مدا أكثر من الطبيعي، وهو مقداره 4 حركات تقريبا. ننتبه لهذا إن شاء الله تعالى في قراءتنا. والسور الصغار نحن نقرأ بها كثيرا، فينبغي أن نحسن قراءتها، ينبغي أن نحسن قراءتها. في هذه السورة أحكام قد مرت بنا قبل ذلك في سور سابقة، من ذلك مثلا أحكام النون المشددة مر بنا في سورة الناس. سورة الناس تتكرر فيها كلمة الناس، فكنا نقرأها هكذا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. تلاحظون أننا عندما نقرأ نقف عند حرف النون، يعني نمر على كل الحروف مرور الكرام، عند حرف النون نبقى عنده بعض الشيء، نبقى عنده بعض الشيء، يعني لا نغادره ولا نفارقه بسرعة، فنبقى عنده أكثر من غيره. وهذا البقاء أيضا بمقدار حركتين يسمونها غنة، فالنون هنا تنطق بغنة، تنطق بغنة. قل أعوذ برب الناس، فلا أمر عليها بسرعة مثل بقية الحروف. مرت علينا الآن كلمة الناس في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، ها هنا النون مشددة، وهذا ليس خاصا بكلمة الناس، بل كل نون مشددة في كتاب الله تقرأ هكذا، وكذلك كل ميم مشددة تقرأ هكذا. يعني هذا الحكم هو يشمل النون والميم المشددتين، نون عليها شدة أو ميم عليها شدة، تنطقان بغنة بمقدار حركتين. فهذا مثال للنون المشددة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه، النون المشددة مرة أخرى، إذن ليست خاصة بكلمة الناس، كل نون مشددة في القرآن الكريم فإنها تنطق بغنة، وعرفنا معنى الغنة أننا نقف عندها بعض الشيء، وهذه الغنة نحاول أن نتعلمها بالتلقي. يعني بعض أهل العلم يقولون الغنة صوت رخيم يخرج من الأنف أو من الخيشوم يصاحب نطق بعض الحروف. هذا الكلام نظري، إنما العملي هو ما تسمعه، أنك تشعر أن القارئ يخرج مع نطقه لحرف النون صوت آخر، في زن كده مع حرف النون. ورأيت الناس، هذه الزنة هي الغنة ومقدارها حركتين. إذن كأن القارئ يخرج صوتا مع النون، وهذا الصوت من الخيشوم. هذا الصوت يسمونه الغنة، يسمونه الغنة، ومقداره كما قلت حركتين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن انتبهنا للنون المشددة. من الأحكام التي مرت بنا قبل ذلك ما قلت إنه القلقلة، فهنا عندنا في كلمة يدخلون، وقلت إن حرف القلقلة ينطق إذا وقع ساكنا وهو إلى الفتح أقرب، ولا إلى الكسر أقرب إلى الفتح، فلا يأتي واحد يتقعر ويقول يدخلون. لا، يد أقرب إلى الفتح منه إلى الكسر. يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هكذا سورة النصر كما علمنا ثلاث آيات، وفي هذه السورة ما لا ينتبه له بعض الناس، ومن أجل ذلك نقرأ ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. هذا الحديث يبين لنا ما في هذه السورة من سر قد لا يعلمه إلا القليل. فالسورة في ظاهرها كما قال بعض هؤلاء الذين سألهم عمر رضي الله عنه: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. ولا شك أن الآيات تتضمن ذلك، ولكن كان لعمر رضي الله عنه غرض في ذلك السؤال، ونحن استفدنا ضمنا من سؤاله رضي الله عنه. فماذا استفدنا؟ استفدنا أن هذه السورة فيها معنى لا يظهر لكل أحد، فإنها في الحقيقة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى جعل لأجله أو لقرب وفاة، وهذه العلامة إذا رؤيت إذا حصلت أمره ربه بالاستعداد للقائه. هذا خلاصة ما في السورة من معنى إجمالي. وانظروا كيف عرف ابن عباس رضي الله عنهما على صغره ما لم يعرفه كبار أهل بدر الذين حضروا بدرا من الصحابة. وهنا نقول كل ميسر لما خلق له، فليس العلم بصغر السن ولا بكبر السن، فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، قد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير. فالفضل هنا فضل العلم، الفضل هنا فضل العلم. فمن علم حجة على من لا يعلم، ولو كان هذا الذي علم ولو كان صغير السن. فالعلم كما قلت لا علاقة له بكبر السن أو بصغره، إنما هو بالتحصيل وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. انظروا في هذا الحديث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يعطيه مالا، من يريد الله به خيرا يجعل صورته جميلة، من يريد الله به خيرا يرزقه بسطة في الجسم، من يريد الله به خيرا يكفر له أولاده، من يريد الله به خيرا يرزقه زوجة جميلة. ما قال الله شيئا من ذلك، ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وإنما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الفقه في الدين أساس كل خير، الفقه في دين الله أساس كل خير. فمن أراد الله به الخير فقهه في الدين. وعندما ننظر للحديث نظرة عكسية نعلم أن الذي لم يفقهه الله في الدين لم يرد به ربه خيرا، وهذا المعنى في الحقيقة مستقيم. والفقه في الدين هنا ليس مسألة كثرة تحصيل، يعني بعض الناس يظن أنه يصير فقيها إذا لبس إمامة، ليست العلامة، ليست العمامة، أقصد ليست العمامة، أردت أن أقول ليست العلامة عمامة على الفقه، ليست العمامة علامة على الفقه، فلا دخل للفقه بالملبس. فالملابس لا تدل على علم، والهيئة لا تدل على علم، كما أن السن لا يدل على علم، كما أن اللحية لا تدل على علم. كبر اللحية، بعض الناس إذا رأى رجلا كبير اللحية ظنه عالما لكبر لحيته، ماذا؟ ما عندها علاقة، قد يكون صغير اللحية وهو عالم كبير، ما في علاقة بين اللحية كبرا وصغرا وبين كثرة العلم. والمقصود هنا أن الفقه في الدين ليس بكثرة التحصيل، فكم من انسان او كم من الناس حصلوا كثيرا ومثلهم كما قال ربنا كمثل الحمار يحمل اسفارا. ليس العلم او الفقه بكثرة التحصيل، فالعلم الفقه فيه توفيق من الله عز وجل. ولعل انسانا لا يعلم الا معلومات بسيطة، ولكن الله يوفقه ويرزقه فهما فيما يحمله، بل وينفع به اقواما كثيرين قد لا ينتفعون بهذا المعمم الذي يحمل علما كثيرا جدا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه. قد يحمل علما ولكنه ليس فقيها، ما عنده فهم. في ناس تجدها تحفظ القرآن كله ومع ذلك لا يفيدك من القرآن شيئا، هو يحفظ القرآن حفظا تاما وجيدا لكن لا يفيدك، ولو سألته عن آية من كتاب الله لما عرف معناها ولا ما أفادك فيها شيئا غير أنه يحفظها. وهذا نحن لا نهمله، لا شك أن له دور. لو قلنا له تعالى حفظ الناس قرآن خير وبركة، فهذا يهدي الناس إلى الخير ولو حتى بالألفاظ. فرب حامل فقه ليس بفقيه، لعله يحمل علما، يحمل ما يمكن أن يتفقه فيه غيره لكنه هو لم يفهمه ولم ينتفع به، لكن يكفي أنه حمله، فهذا خير ليس شرا إن شاء الله. إنما المصيبة هي مصيبة من يحمل علما وهو يعمل بخلافه، هذه مصيبة. أما هذا فمذموم، الذي يحمل علما ويعمل بخلافه فهذا مذموم. أما الذي يحمل علما وهو لا يفهمه فهذا وإن لم يستفد منه لنفسه فهما فقد يتسبب في فهم غيره، كما في الحديث الآخر، بل هو نفس الحديث في أوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن أريد أن أقول الفقه هو الفهم. وصدق أخونا الذي قال الفقه فهم النص فهما واضحا من غير تحريف وتأويل ردي. لا تحسبن الفقه متنا خاليا من كل قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا وقال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، يقصد أناسا. والمقصود ها هنا أن الفقه هو الفهم، فالفقه في كلام الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معناه ماذا؟ معناه الفهم. ولذلك ورد في بعض طرق هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورد في بعض في الحديث الآخر الذي هو: اللهم فقهه في الدين، وهذا يتعلق بابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هذا نالته دعوة نبوية مباركة واستجاب الله دعاء نبيه فيه، قال: اللهم فقهه في الدين. في بعض الروايات: اللهم علمه الكتاب. في بعض الروايات: اللهم فهمه. هنا الفهم. وكان سبب هذا الحديث أن ابن عباس وهو صغير ذهب رسولنا صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، وابن عباس لذكائه ولفهمه كان قد لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاد من الخلاء يحتاج إلى ماء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكان قضاء الحاجة وهو داخل أو هو عائد إلى مكانه، وجد إناء فيه ماء في الطريق، في طريق عودته، فعرف أن الذي وضع هذا الماء قد تعمد وضعه، فسأل من وضع هذا الماء أو من فعل ذلك؟ قالوا ابن عباس. فعرف نبينا صلى الله عليه وسلم ملكة في هذا الصبي الصغير، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو اللهم علمه الكتاب، أو اللهم فهمه. هذه كلها معناها واحد، والمقصود أنه عرف ملكة الفهم في هذا الصبي، كونه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذهب إلى قضاء الحاجة عاد واحتاج إلى ماء، فوضع له الماء وجهزه بنفسه. وتعرفون بعض الأطفال نجد فيهم مثل هذه الملكة، تجد الطفل يفهم، مثلا يلاحظ أن أباه كلما توضأ يصلي فيذهب ويأتي بسجادة الصلاة ويفرشها له، تجد الطفل يفهم أن أمه إذا صلت إذا توضأت تحتاج إلى الحجاب لكي تصلي وهي مستورة، فتذهب الطفلة تأتي لأمها بحجابها عندما تراها تتوضأ. هذا نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الفهم، والفهم شيء طيب. والمقصود ها هنا أن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، والفهم توفيق من الله سبحانه. وقد ذكرت قبل ذلك أمثلة لهذه المسألة وقلت إن الفهم منة من الله، بل قد يفهم الصغير ما لا يفهمه الكبير، وقد يفهم الابن ما لم يفهمه الوالد ولو كان نبيين كريمين. ففي كتاب الله نبيان كريمان وهما داود وسليمان عليهما السلام، ومعروف أن سليمان هو ابن داود، سليمان عليه السلام هو ابن داود عليه السلام، ومع ذلك ففي قضية عين فهم الله سليمان ما لم يفهمه لأبيه داود. قال تعالى: ففهمناها سليمان. وهنا قد يظن ظن الله يعني داود عليه السلام ما بيفهمش، لا، إنه نبي كريم. ولذلك قال الله بعدها: وكلا آتينا حكما وعلما. هذا عنده علم وهذا عنده علم، فقد يتفاوت أهل العلم في الفهم ولو كان من الأنبياء. نبيان كريمان يفهم الولد ما لم يفهمه الوالد. وكان سليمان عليه السلام مشهورا بالفهم، فمن هذه القضايا قضية الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وهي القضية التي ذكرت في القرآن، وكان خلاصتها أن رجلا كان عنده زرع ورجل آخر عنده غنم، فالغنم نزلت في زرع صاحب الزرع وأفسدت الزرع، فكان قضاء داود عليه السلام فيما أذكر الآن أنه قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم وبأن يأخذ صاحب الغنم الزرع أو شيئا قريبا من ذلك، ما أذكر الآن. فلما خرج من عند داود عليه السلام مر على سليمان، فكأنه راجع أباه أو قضى بينهما قضاء آخر، وكان هذا القضاء أقرب إلى العدل: يا صاحب الغنم أنت تصلح الزرع، ويا صاحب الزرع أنت تأخذ الغنم حتى يصلح صاحب الغنم زرعك، فإذا أصلح زرعك وأعاده كما كان استعاد غنمه واستعدت زرعك. هذا كان قضاءه عليه السلام. له قضية أخرى تدل على فهمه أيضا، ولعلكم تذكرونها، وهي قصة المرأتين اللتين اختلفتا في طفل. جاءتاه امرأتان خرجتا لرعي الغنم، فجاء الذئب فأكل ولد واحدة منهما. الذئب افترس طفلا من الطفلين، كان كل منهما معها طفل، فاختلفتا في الباقي، هذه تقول هذا طفلي وهذه تقول هذا طفلي. طبعا هو طفل واحدة منهما قطعا، لكن التي ذهب طفلها كأنها حسدت هذه، أي لماذا يبقى طفلك وطفلي يأكله، لا هذا طفلي، ويعني وتحكمتا في الطفل، كل منهما تدعي أن المأكولة طفل الأخرى وأن هذا طفلها. فذهبتا إلى داود عليه السلام، وكانت الكبيرة في السن منهما أكثر اتزانا في الكلام، فتأثر داود عليه السلام بحجتها، وهذا الكلام لا يقدح فيه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: أما إني أقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بحق أخيه، فمن قويت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني مش معنى ان واحد فصيح شوية وراح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم بفصاحته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي، كما قال: لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم ما في صدره، لكنه لا يعلم الغيب، يقول: اما اني اقضي بنحو ما اسمع، يعني اللي بسمع باقضي على اساسه، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر. يبقى واحد ايه عنده يعني لسان، في ناس كده تعرف تعبر عن ايه عن حاجتها، والثاني لعله صاحب حق لكنه مسكين لا يحسن التعبير فقط. فعندما يسمع هذا ويسمع هذا، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، بعض البيان فيه سحر، يأخذ باللب ويشده. فيقول أنا نفسي، يقول عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، إنه قد يسمع، وقد يكون هذا الذي يتكلم عنده لسان وعنده فصاحة، هو يسمع منه ويعرف ما عنده جيدا، ولا يفهم من الآخر لأنه عنده قصور في التعبير، فيقضي لهذا الفصيح بحسب ما بين. فيقول: ما معنى هذا أنني قد قضيت له بحق، حتى وإن قضيت له فأنا معذور؟ معنى كلام أن القاضي يقضي بما يظهر، أما ما خفي فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. هل هذا القضاء الذي يعفي القاضي، هل يعفي المقضي له؟ لا يعفيه، لأنه يعلم عندما يقضى له. القاضي أصدر حكما شرعيا، أخذ ورقة من المحكمة الشرعية مختومة وعليها ختم هيئة كبار العلماء الشرعيين، يقول خلاص يعتقد أن هذا يبيح له الحق، يقول لك: يا أخي إذا كان العلماء أفتولي بكذا، ما يفتولك زي ما يفتولك، أنت تعرف الحقيقة في الباطن، ما دمت تعرف الحقيقة في الباطن فهذا الحكم لا يغير من أمر الله شيئا، فهم معذورون وأنت لست معذورا لأنك تعلم. زي ما واحد يروح لهيئة الفتوى يقول لهم: ده أنا كنت غضبان جدا جدا جدا، يقولوا: يعني انت ما انتش فاكر ايه اللي قلت؟ يقول لهم: لا، يكذب حتى يفتونه بان المرأة ما زالت حلا له، او ينكر انه طلقها قبل ذلك او ما الى ذلك. المقصود ان الانسان وان قضي له بغير الحقيقة ولو من جهة موثوق بها ومعترف بها شرعا، فان هذا لا يغير من امر الله شيئا، فالحق هو الحق. قال لهم: فإنما أقطع له قطعة من النار. خلاص عايز تأخذ خذ تفضل، ولكنها قطعة من النار. والمقصود هنا أن ما فعله داود عليه السلام لا يستنكر عليه، لأنه قضى بنحو ما سمع. فالكبرى، المرأة الكبرى كانت أفصح، فرأى من فصاحتها وطلاقة تعبيرها ما جعله يصدقها في دعواها، فقضى بالطفل للكبرى منهما، وهما خارجتان من عند داود عليه السلام مرة على سليمان عليه السلام، فسألاه، كأن المرأة الأخرى لم تقنع فسألت سليمان عليه السلام ابن داود، خرجت من عند الوالد وسألت الابن. فلما سمع منهما قال لمن حوله: ايتوني بالسكين. قالتا: وما تصنع بالسكين؟ قال: الانصاف، ان نقطعه بينكما نصفين، كل واحدة تأخذ نصف. فصرخت الصغرى قالت: هو لها هو لها، فقضى به للصغرى. هنا فهم، هو حرك فيها عاطفة الأمومة، حرك فيها. أما الكبرى فلم تتكلم، ما يقطعون الصين يعني يلحق الثاني، ذهب ولدها وتريد لهذا أن يذهب، فحرك فيها عاطفة الأمومة. المقصود ها هنا أن سليمان عليه السلام كان مشهورا بالفهم، وكونه فهم ما لم يفهمه والده كما قلت لا يقدح في والده، وإنما أستدل بهذا على ماذا؟ على أن الفهم منة من الله عز وجل. ولو راجعنا الآيات مرة أخرى لوجدنا الله عز وجل لم يقل ففهمها سليمان، وإنما قال ماذا؟ ففهمناها. الله هو الذي فهمه. لذلك نراجع الحديث مرة أخرى، من يريد الله به خيرا يفقه. من الذي يفقه؟ الله هو الذي يفقه. فالفقه منة من الله، الفقه نعمة من الله، منة لا يمكن أن تنالها من غير هذا الطريق، وإن كان للتوفيق أسبابه، يعني أنت أحيانا تأخذ بأسباب الفهم فتفهم. هل هذا يعني أنك فهمت بحولك وقوتك؟ لا. أيضا هناك من يعرف الأسباب التي أخذت بها ومع ذلك فإنه لم يوفق للفهم. فنرى كثيرا من حملة العلوم الأدوات ومع ذلك هم تجده يحمل مثلا دكتوراه في أصول الفقه، ومع ذلك فهو ممن لا يفقهون حديثا. ليست المسألة بالدرجة العلمية، قد يحمل دكتوراه في أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم، ومع ذلك ليست المسألة بحوله ولا بقوته. فالفقه منة من الله عز وجل، وقلت إن هذا الفقه هو معناه الفهم. فابن عباس رضي الله عنهما كان ممن أنعم الله عليهم بنعمته الفقه في الدين. اللهم فقهه، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أن يفقه ابن عباس في الدين. هناك من يفقهون في دنياهم وهم لا يفقهون في دينهم، هناك من يعرفون مصلحتهم في 5 قروش ولا يعرفون مصلحتهم في دار أخرى فيها جنات النعيم وفيها والعياذ بالله نار الجحيم، فهم لا يعرفون مصلحتهم هنالك برغم أنه يحاسب على 5 قروش. الفهم في دين الله، من وفق للفقه في دين الله فإن الله سبحانه يكون قد من عليه بمنة كبيرة جدا. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. فابن عباس رضي الله عنهما دعا له رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وكان لابن عباس برغم صغر سنه فهم عجيب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن هذه المواقف التي تبين فهمه وفقهه هذا الموقف، بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يقرب في جلسته أو في مجلسه يقرب القراء وحفظة القرآن كهولا كانوا أو شبانا. ومر بنا قصة الحر بن قيس، وبعضكم قد حضر ذلك في كتاب رياض الصالحين مع عيينة بن حصن، لما ذكر أن النبي أن عمر رضي الله عنه كان أصحاب مجلس عمر حملت القرآن أو حفظت القرآن كهولا كانوا أو شبانا، مش مهم سنه، المهم يكون من حملة. هؤلاء كانوا خاصة عمر، خاصة عمر كانوا من حملة كتاب الله، إذا نسي ذكروه وإذا ذكر أعانوه، يعني يتخذ بطانة صالحة لا كحكام زماننا هداهم الله يتخذون بطانة من الراقصين والراقصات والفنانين والفنانات. نسأل الله أن يصلح حالهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. الإسلام طريق طاغوتي ليس طريقا محقا، ما في في الإسلام شيء اسمه انتخاب. من الذي ينتخب؟ أقول لك والمرأة لها صوت مثل صوت الرجل. عالم فاضل يحفظ الكتاب ويحفظ من السنة ما شاء الله يكون له صوت، وفاسق جويهل فاجر يكون له صوت. هذا له صوت وهذا له صوت. ربنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن نحن نقول لا، الجاهل والعالم كل واحد له صوت. تقول امرأة عمران وهي امرأة، دي طبعا كانت ضد تحرير المرأة، امرأة عمران تقول وليس الذكر كالأنثى، لكن نساء زماننا وأشباه الرجال في زماننا يقولون لا، الرجل والمرأة زي بعض. انظروا كيف. فليس في الإسلام شيء يسمى بالانتخاب، ما في. فأهل الشورى هم أهل القرآن، العلم هو الذي يقربهم من ولي الأمر، العالم الحاكم الصالح يقرب العالم الصالح لأن هذا لمصلحته. ولو قرأتم القرآن الكريم فيه طاغوت قادم علينا اسمه الديمقراطية، هذا طاغوت من الطواغيت. لماذا أقول إنه طاغوت من الباطل؟ يقولون الديمقراطية معناها أننا نصوت أي شيء، نصوت أي شيء نصوت. طيب يا جماعة حنبيع خمر ولا مش حنبيع خمر؟ نصوت ونشوف الأكثرية عايزين يبيعوا ولا مش عايزين. عايزين نعمل قانون يبيح الدعارة، نصوت، كله نصوت، أي شيء يصوتون عليه. في بعض البلاد الديمقراطية الآن يصوتون على اللواط، يقول لك اللوطي ده إنسان له أحاسيس ومشاعره لازم إحنا نحس به ونقدر مشاعره. ففي بعض البلاد الأوروبية الآن قانون رسمي يبيح هذا الأمر ويعطي لهؤلاء الناس حقوقهم ويوفر لهم أسباب ذلك. لماذا قلت إنه باطل؟ عندما ننظر لأهل الأرض في أي عصر، هل أهل الخير أكثر أم أهل الشر أكثر؟ هذا في كل زمان أهل الشر أكثر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن لو مشينا بنظام الديمقراطية والتصويت في أي عصر فستكون كفة أهل الباطل هي الراجح. اذا لو مشينا على الديمقراطية اذا فالباطل هو الذي يحكم الارض الى يوم الدين. فهذا النظام باطل وطاغوتي ومخالف للاسلام. وكما دمر الله الشيوعية فبإذنه تعالى سيدمر الديمقراطية جل في علاه، قادر على تدمير تلك كما دمر الاولى. نسأل الله ان يدمر الباطل واهله، وان يريحنا من الشر واهله، وأن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وأن يسخر لأمراء المسلمين وحكامهم البطانة الصالحة التي توجههم وتنفعهم وتنصحهم. فكان ابن عباس من بطانة عمر رضي الله عنهما، بل رضي الله عنهم، وكان ابن عباس صبيا صغيرا، فكأن بعض كبار السن في مجلس عمر قالوا الله اذا كان ده بيدخل ابن عباس، طب ما احنا لنا اولاد زي ابن عباس، احنا كمان كل واحد يجيب معه ولده. فعرف عمر كلامهم واجاب عنه، قال انه ممن تعرفون او بهذا المعنى، يعني انتم عارفين ابن عباس ده مين. ابن عباس من جهة النسب هو ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأبوه عم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أراد أن يؤكد لهم أن ابن عباس ما يدخل هنا لنسب ولا لسن ولا لحسب ولا لشيء إلا لأمر آخر. فعمر رضي الله عنه كان يتخذ بطانة كما قلت من حملة القرآن الكريم، يوم من الأيام جمعهم ثم قال. وهنا نعرف أن سؤال عمر كان في غاية الذكاء. قال لهم: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ سألهم عن سورة صغيرة جدا. قال: فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. وأظن أتوقع أن هؤلاء الذين سكتوا سكتوا لأنهم رأوا عمر رضي الله عنه يسألهم في سورة صغيرة، فكأنهم شعروا أن في الأمر شيئا. يعني إحنا قاعدين ناس كبار وطوال وعراد، وعمر رضي الله عنه ولنا تعرفوا إيه عن إذا جاء نصر الله والفتح؟ لا، المسألة فيها شيء، هذا أمر غير عادي. وفعلا إن عمر رضي الله عنه كان له قصد، وهذا القصد فهمه ابن عباس قبل أن يحضر، لأنه حضر قبلها استنكارهم على حضوره. فإنه لما استنكروا قال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر رضي الله عنه: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. يقول ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. أي عشان يعرفوا إن المسألة مش نسب، لا، ده علم. فسألهم: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح؟ فتكلموا جميعا على ظاهرها وبعضهم سكت. فلما انتهوا قال: فقال لي كذلك تقول يا ابن عباس؟ كذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: فقلت لا. فقال: ما تقول؟ ماذا تعرف عن هذه الآيات الصغيرات؟ قال: فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه له. وهناك فرق بين الأمر وبين علامة الأمر. يعني بعض الناس يقول لك: الله، طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يوم أو يعرف وقت أجله؟ لا، هو لم يعرف.